إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل سبحانه وتعالى طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فرضا مؤكدا. ولا بد أن يكون كمال الانقياد مع الطاعة والتنفيذ والتسليم حتى يكون الإنسان مؤمنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجعل الله الفوز العظيم لمن أطاعه وأطاع رسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكذلك حصول الرحمة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ورهب وخوف من معصيته ومعصية نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وحكم عليه بالضلال فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتوعده بالفتنة وزيغ القلب فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهكذا يكون هذا الأمر في حس الإنسان المسلم وحياته واقعا مقررا لا يمكن تركه ولا المحيد عنه، طاعة الله وطاعة رسوله. الأصل فيها الوجوب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولذلك قال لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إذن السجود واجب لأنه أمر به. وقال: أفعصيت أمري؟ أما الملائكة قال عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم. وأهل النار من أسباب دخولهم النار: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ولما كانت بريرة أمة ثم عتقت وزوجها عبد، ويحق لها شرعا الانفصال عنه إذا أرادت، اختارت الانفصال. عتقت صارت حرة وهو عبد، ولكنه كان متعلقا بها أشد التعلق، فكان يمشي خلفها في طرق المدينة ودموعه تسيل على خده يتوسل إليها أن تعود إليه، فلم تفعل. فشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريرة اتق الله، فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني بذلك؟ هل القضية قضية أمر أم لا؟ أمر بالعودة إلى زوجها، ويحق لها شرعا الانفصال عنه في هذه الحالة. أتأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. إذن تفهم المرأة المسلمة جيدا أنه لو أمرها ما وسعها أن تعصيه، ولا بد أن تطيعه. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، علمنا أن الأمر للوجوب لأنه لو كان الأمر للندب لم يكن عليهم من حرج إذا لم ينفذوا، لكن إذا وصلت إلى الأمر وهو يفيد الوجوب فلا بد من التنفيذ، وعند ذلك يقع للناس حرج وهم لا يرون دائما، ويتوفر لهم أسوكة مع كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، وعند ذلك إذن لا يستطيعون المخالفة لأن الأمر للوجوب. فإذا دل صارف على أنه للإباحة أو الاستحباب قلنا بذلك، وإلا فالأصل بالأمر، الأصل في الأمر الوجوب عباد الله. لقد حفل التاريخ بأمثلة عظيمة لهؤلاء المنفذين للأوامر المطيعين لله ورسوله. خليل الرحمن وابنه إسماعيل، لقد كان الأمر في المنام ورؤيا الأنبياء حق بذبح ولده، فماذا فعل؟ فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ما دام أمرت لا يسعك إلا التنفيذ. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما انقادا لأمر الله وتله للجبين، أضجعه على قفاه لئلا يرى وجهه، وربما تردد وتلكأ في التنفيذ وهو يرى علائم الألم على وجه ولده. فلكي يكون التنفيذ دون تلكؤ تله للجبين، ولكن الله الذي سلب النار خاصية الإحراق سلب السكين خاصية القطع. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. والنتيجة: وفديناه بذبح عظيم. ينفذون الأوامر، وهو نفسه إبراهيم الخليل عليه السلام لما وضع هاجر وابنه إسماعيل الذي ليس له غيره بواد غير ذي زرع، لا طعام لا شراب متوفر في ذلك المكان، لا أنيس يكون في ذلك المكان، لكنه أمر لا بد أن ينفذه. وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم، يعني عند موضع البيت عند موضع زمزم، ولم تكن نبعت، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء. كل ما كان من حيلته جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف منطلقا يترك هاجر وابنه الوحيد إسماعيل الرضيع ومرأة، ماذا تفعل في ذلك المكان الموحش؟ أين تذهب وكيف تعيش؟ لكن لا بد من تنفيذ الأمر. قف إبراهيم منطلقا ولا ظهره لهاجر وإسماعيل وذهب، تبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا تتوسل المرأة، ومعلوم ماذا يمكن أن يفعل ذلك في نفوس الرجال الذين عندهم حنان وعطف وأبوة وزوجية حانية. وجعل لا يلتفت إليها، لا يلتفت مجرد الالتفات. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. عباد الله، إذا جاء الأمر لا بد من التنفيذ. هكذا تقبل الأوائل والأنبياء والصالحون هذه الأوامر. يقول أبو بكر الصديق: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. لو تركت شيئا واحدا من أمره يحصل لي زيغ. ومن هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لم يرضى الصحابة بتقديم قول أحد على قول النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان قول العمرين. فيقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني لم يرضى معارضة قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول الوزيرين. عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام من بعض أصحابه في غزوة الخندق أن يأتيه بخبر المشركين، هل هم يريدون الانصراف أو المكث؟ ماذا يريدون أن يفعلوا؟ إن هذا الخبر مهم جدا، ورغب في الجنة، ولكن من شدة البرد والخوف والحصر العدو لم يقم أحد، فقال قم يا حذيفة. وصلت المسألة إلى الأمر الآن، كانت ترغيبا فهو معي في الجنة، والصحابة بشر، فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. وهكذا قام حذيفة يمشي. ومن كرامة الله عز وجل إكرامه لحذيفة أنه صار كأنه يمشي في حمام من الدفء مع شدة البرد الذي كانوا فيه. طيلة ذهاب لتنفيذ الأمر ورجوعه ما أحس بالبرد إلا عندما وصل إلى عسكر المسلمين. ولما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تذعرهم علي، نهاه، ما وسعه أن يخالف النهي، مع أنه وضع سهما في كبد قوسه وأراد أن يرمي أبا سفيان زعيم المشركين، وفي ذلك مصلحة واضحة، لكن لأن النهي واضح لم يفعل حذيفة، ورد سهمه مرة أخرى، ولو رميته لأصبته. ما رأيكم في المجتمع إذا كان مدمنا؟ ما رأيكم في ناس من العرب قد درجوا على الخمر أجيالا يشربونها، وصارت في دمائهم وصارت في كلاهم، ثم ينزل الأمر والنهي لا تشربوا هذه الخمر فاجتنبوه، أمر بالاجتناب، فهل أنتم منتهون؟ ماذا فعلوا؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا أن الخلاء إن الخمر قد حرمت. فقال لي أبو طلحة يقول أنس: أخرج فانظر ما هذا الصوت. فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. قال لي: اذهب فأهرقها. قال أنس: فجرت في سكك المدينة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. وفي رواية لمسلم: يا أنس أرق هذه القلال. قال أنس: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. الله أكبر، لا راجعوها ولا سألوا عنها، ولم يكن هناك توسلات بإعفاء أو استثناءات أو فترة تأجيلية ريثما يتعودوا على ذلك أبدا. أهرقها، كسر القلال، كسر تلك العبوات، وشق تلك الأوعية، وسكبت في شوارع المدينة. لم يكن ذلك الحال خاصا بالرجال، لقد كان مجتمعا إسلاميا حقيقيا منضبطا على مستوى الذكورة والأنوثة والرجال والنساء، والامتثال النسوي واضح. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، شبهت الخمر الأغطية على الرؤوس في سوادها بالغراب. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. كساء عند المرأة، المرأة تريد حجابا للرأس فورا، ليس هناك وقت لتفصيل حجابات للرأس، ولا بد من التنفيذ. شقت مرطها فجعلته خمارا. تقول عائشة: لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن، يعني رجال نساء الأنصار، إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها. وهذه وظيفة الرجال في تفقيه النساء وتعليم النساء ونقل الفوائد من الدروس للنساء، وهكذا تعليم الأحكام الشرعية وما يجب عليهن. قالت عائشة: فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها، فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. إذن لففن ثيابهن على رؤوسهن، وهكذا كانت المبادرة والامتثال. وليضربن بخمرهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، من أعلى شيء إلى أسفل شيء، شاملا كل جسد المرأة. عباد الله، التنفيذ هذا كان فرديا وجماعيا، بل كان ينطوي على فقه عظيم. ما رأيكم لو أن إماما يصلي بالناس ووراءه رجال ووراء الرجال نساء، ثم اكتشفوا أثناء الصلاة أن القبلة التي يصلون إليها بالعكس، فماذا تراهم يفعلون؟ وماذا فعل الصحابة؟ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، عكس القبلة الحالية، شمال جنوب، فاستداروا إلى الكعبة أثناء الصلاة، تنفيذ فوري بدون اضطراب، استداروا إلى الكعبة. الإمام والرجال والنساء كيف فعلوا ذلك؟ وجاء الأمر فورا بدون تدريبات ولا تمرينات، كيف فعلوا ذلك؟ هذا الفرق بيننا وبينهم. كانوا يصلون وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فجأة خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه، فخلع الناس نعالهم مباشرة. المسألة ما فيها تفكير ولا مسألة وقت لتقليب الأمور، هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أسوة وقدوة يفعل، فعلوا مباشرة. فلما انصرف قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. ليس القوم إمعة، ليس هؤلاء القوم ينقصهم الذكاء وينقصهم العمق في التفكير أبدا، لكن عندهم قواعد أساسية مستقرة وإيمان قوي. بمجرد ما خلعوا، بمجرد ما خلعوا نعالهم. رأى قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا. هذا سبب خلع عليه، لكن الموقف يدل على جودة هذه النفوس التي بيعت لله بثمن طاعة الله ورسوله. ما يمكن التخلف. بعد غزوة أحد هناك 70 قتيلا وجراحات في المسلمين عظيمة، وخوف من أن يرجع الكفار ويندموا على الانصراف، وقد تبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن أبا بكر وعمر لم يقتلوا كما علم أبو سفيان من المحاورة التي دارت بعد المعركة. خشي الصحابة أن يرجع الكفار وأن يستديروا لاستئصالهم، ومع ذلك لما صدر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى حمراء الأسد من ميدان المعركة وعدم الرجوع إلى المدينة والقوم فيهم جراح وتعب وإنهاك شديد، نفذوا ذلك الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يكون واحد من الصحابة لابسا خاتم ذهب في يده لا يدري عن أنه نزل حكم بتحريم لبس الذهب على الرجال، يراه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، فأخذه فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنه يجوز له أن يأخذه وأن ينتفع به أن يبيعه، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام طرحه لا يمكنه أن يأخذه. ينفذون الواجب والمستحب ومستحب المستحب، وأي شيء يمكن أن يمت بصلة إلى رغبة النبي عليه الصلاة والسلام ينفذ. وأمر للنساء بالصدقة في العيد تتهاوى الأقراط والأساور وقطع الذهب على ثوب بلال: يا معشر النساء تصدقنا، مع أنه ترغيب، رأيت كنا أكثر أهل النار، تتهاوى هذه القطع. ماذا يكون الأمر عندما يكون لشخص سجل في علاقة مع امرأة وفي نفسه منها ما في نفسه، وأصحاب العلاقات مع النساء والذين دخلوا في المغامرات العاطفية وهاموا في العشق وربما تمادى الأمر بهم إلى الوصول للفواحش، قطع مثل هذه العلاقة أمر صعب. ولكن إذا جاء أمر الله وقفت كل العلاقات لأجل أمر الله، فهل يجوز أن يتزوجها وكان له بها علاقة؟ إذا تابت نعم، إذا لم تتب ولا زالت النفس متعلقة. كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له قبل الإسلام. لما أسلم الرجل قطع العلاقة، هاجر إلى المدينة، جاء ليهرب ناس من المسلمين المستضعفين بمكة إلى المدينة تهريب. قدر الله أمرا، وعد رجلا من أسار المسلمين يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفته فقالت: مرثد. فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا وأهلا، هلم ثبت عندنا الليلة. قلت: يا عناق، إن الله حرم الزنا. كيد النساء عظيم، تدعوه ويأبى، قالت يا أهل الخيام، يا كفار قريش، يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم، فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة إلى أن نجاه الله منهم ولم يروه، وحمل صاحبه الأسير إلى المدينة حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكحها، والزانية لا ينكحها إلا لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها. انتهت المسألة، طوي قيد العلاقة من قبل ومن بعد. عباد الله، كانوا وقافين عند أوامر الله. اللهم اجعلنا وقافين عند حدودك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مطيعين لك ولنبيك صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله الحليم الكريم، أشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، صلى الله عليه وعلى خلفائه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، التسليم المطلق لأوامر الله ورسوله كيف فعل به المعاصرون؟ هؤلاء الذين يخرجون على اليوم بكتابات في الصحف وأحاديث في القنوات يردون أمر الله ورسوله، حديث لا عندك قرآن، وإذا جئت بالنص القرآني تملصوا منه. لماذا يطعنون في القرآن والسنة؟ الأشياء التي لا تعجبهم يردونها، تارة يقولون هذا حديث آحاد، وإذا كان رواه العدل الضابط عن مثل إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة ماذا تفعل به؟ أليس هذا تعريف الحديث الصحيح؟ الثقة عن الثقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرويه من مصنف الكتاب، من البخاري، من مسلم، من الترمذي، من الطبراني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثقة عن ثقة بدون انقطاع ولا علة، ترده وتقول أحد؟ سبحان الله. وآخرون يقولون يعارض العقل. نعم، يعارض بعض العقول العفنة المنتنة الشيطانية. وآخرون يقولون يعارض قواعد الشريعة. معنى ما هذا؟ قالوا يعني الدين يسر مثلا، وهذا الحديث فيه شيء شاق. سبحان الله، حتى القيام لصلاة الفجر في البرد شاق، حتى الجهاد في سبيل الله شاق، وترك المحرم الذي أدمن عليه صاحبه شاق، فأين تذهبون؟ وتارة يقولون يخالف العلم الحديث. يا سلام على العلم الحديث، التحاليل المخبرية، المناظير الفلكية، يخالف العلم الحديث. العلم الحديث إنهم يغيرون كثيرا في اكتشافاتهم، فهل ترد النص الإلهي والنبوي لأجل علم حديث؟ وتارة يقولون يخالف الذوق. الله أكبر، الحديث الصحيح يخالف الذوق. ماذا تريد؟ قال حديث الذباب إذا سقط. في البخاري قال ولو يخالف الذوق. الشارع ما أمرك بغمسه وشربه، قال إذا أردت أن تشرب وقد وقع، ليس عندك شراب غيره أو نفسك لا تعاف الشراب، اغمسه ثم اطرحه، اطرح الذباب، فإن على أحد جناحيه داء وعلى آخر دواء. لا لا، هذا يخالف العقل، يخالف المنطق، يخالف الذوق، يخالف الذوق. فإذا أثبت العلم الحديث أن فعلا على أحد جناحيه أجسام مقاومة لما على الجناح الآخر، قال الآن آمنا. سبحان الله، يجعل الإيمان متوقفا على اكتشافات الكفار. ومرة يقولون هذا يخالف المصلحة، مصلحة من؟ ومرة يقولون هذا يخالف الواقع ويخالف قوانين الأمم المتحدة. لماذا؟ قالوا هذا حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم رأى، في ناس فلحوا. يا أيها الفالح الذي تفلح في ماء البحر، إذا فلحت امرأة فالنادر لا حكم له، إذا فلحت، فكيف إذا كان وراءها جيش من المستشارين من الرجال ولا تقطع أمرا وحدها، وراءها حزب، هذا إذا فلحت في كل الأمور. ثم هنالك فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة، وإذا فلحت في الدنيا لن تفلح في الآخرة إذا تولت عليهم، ترد الحديث وهكذا. أيها الإخوة، يطعنون في الكتاب وفي السنة وعلى الملأ واستضافات. ما رأيك في المهر في الشريعة؟ لا، المهر هذا تقاليد البائدة، وهذا المرأة ليست سلعة، وهي اتفاق أدبي بين الرجل والمرأة، ما في مهر. وتنكر من الحديث؟ لا لا، هاتوا من القرآن. الحديث لا، الحديث لا، لاحظ، الحديث لا، إعلان الكفر على العالمين، الحديث لا. يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا يقول الحديث لا بكل وقاحة، الحديث لا. وإذا جئت إلى الآيات، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ماذا يفعلون؟ هذا يمكن يكون على الكلام عن وقت سابق سابق، الآن الدنيا تطورت. وهكذا أيها الإخوة، يرد قول الله ورسوله على الملأ ويخالف ويكثر به على الملايين. لا، لم تثبت القضية بشهادة واحد واثنين وثلاثة، بل شهادة الملايين. عباد الله، على كل منا واجب النصيحة والإنكار والتعليم والتبيين والتحذير لأهله وللناس الذين يرون هذا. ونحن بعدما ودعنا عاما هجريا واستقبلنا آخر، نذكر أنفسنا بأنه نعمة من الله علينا حيث أمهلنا هذا الإمهال، وأعطانا الفرصة ليتوب المسيء ويزداد المحسن أعمالا صالحة. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. ويسأل الناس عن حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد، فالجواب باختصار: لا سنة ولا بدعة. لم يثبت في السنة التهنئة، ولكنه ليس أمرا محرما مبتدعا، لأن التهنئة تتعلق بالمباحات بعادات الناس. ولذلك العلماء يقولون لا نبتدئ أحدا بالتهنئة، لكن من هنأنا هنأناه، فهو ليس أمرا مشروعا، لا دليل عليه، ليس مستحبا، ليس سنة، ولكنه في المباحات. عباد الله، إذا كان هذا من هذا، فيأتي عيد آخر، وليس رأس السنة الهجرية بعيد شرعي، واتخاذ عيد يتحول إلى بدعة. وإذا صار هناك مظاهر احتفالات وتعطيل، وإظهار مظاهر البهجة والفرح والسرور إلى آخره تحول إلى أمر محرم وبدعة. أما كلامنا السابق عن مجرد التهنئة أو الدعاء بدعاء طيب فهو في قسم المباحات، لكن عيد الحب الذي يأتي به الكفار وشبابنا في ستار تو وأكاديمي يعمهون، وفتياتنا في ظل التقليد يرتعن، شعارات على شكل قلوب وتبادل الرسائل في الجوالات والزينة باللون الأحمر وهكذا المناديل والحقائب والأحذية، وهناك جنون عجيب ورباط معصم أحمر وبلوزة حمراء وبالونات حمراء ونقوش أسماء القلوب على اليدين والحروف الأولى، وتتولى القنوات العربية والأجنبية الدعاية لهذا الحدث الكفري البدعي لإله الحب وللعاشق فالنتاين وللذي ضحى بنفسه بزعمهم، وترتفع أسعار الورود الحمراء التي لا يجوز بيعها في هذه المناسبة، وتنقش الأسماء والقلوب على اليدين والحروف الأولى، وتزدحم المشاغل، وهكذا محلات الحلويات بالكيكات على تلك الأشكال المعينة. وأصله عقيدة وثنية رومانية يعبرون عنها بالحب الإلهي للوثن، وهكذا انتقل بعد تقديس القديس فالنتاين إلى بلاد المسلمين، وتبادل البطاقات والورود وكلمات العشق والغرام، وفرصة لأهل الفسق والفجور في تبادل رسائلهم مع المعشوقات ويتبادلنها مع الأخدان الذين نهى الله عن اتخاذهم. لا مسافحات ولا مسافحين ولا متخذي أخدان. اللهم إنا نسألك أن تعافينا يا رب العالمين، نسألك العفو والعافية في الأمور كلها، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعل حبك وحب نبيك مقدما في نفوسنا على محبة آبائنا وأبنائنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تثبت أقدامنا. اللهم انصر المجاهدين على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين على اليهود وأهل أعداء العداء لهذا الدين. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ونصرا عزيزا وأمنا وطيدا. اللهم انشر رحمتك على بلادنا وبلاد المسلمين، واجعلها آمنة مطمئنة بذكرك وعبادتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.